الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا. أختنا فرح سألت سؤال تقول بالنسبة لساعة الإجابة يوم الجمعة، على قول من يقول أنها وقت دخول الإمام للخطبة، تقول في على هذا القول المرأة كيف تدرك فضل هذه الساعة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، المفتي والفقيه لا يجيب في المسائل ولا يفرع إلا بما يراه راجحا. فعندما نرى أن هذا القول مرجوح، فحينئذ لا يحق لي أن أفرع عليه وهو مرجوح. بالتالي عندما يسألني السائل ويقول على القول الفلاني، يقول سأل أصحابه، نحن سألنا على القول الراجح عندنا. لو فرع الإنسان على القول المرجوح أتعب نفسه من جهة، ولا ظن أنه يقول بذلك القول المرجوح. ولذلك نعتذر عن أختنا عن جواب سؤالها.
جزاك الله خير. همس سألت تقول المرأة إذا كانت تريد أن تكمل مثلا صيام شهر محرم بحكم أنها شهر فاضل، تريد أن تأخذ الحبوب اللي هي منع العادة الشهرية، هل هذا مستحب لها أم لا؟
يجوز لها، لكن المستحب ألا تأخذها، لأنها إذا تركت الصوم في هذه الأيام لله تؤجر أجرين. يكتب لها أجر الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. فأهل الأعذار يكتب لهم ثواب أهل الأعمال، أهل الأعذار يكتب لهم ثواب أهل الأعمال، لكن وتؤجر أجرا ثانيا. إذا لها أجر الصيام وتؤجر أجرا ثانيا لأنها أفطرت طاعة لله عز وجل لما أمرها بالفطر في وقت دورتها، وبالتالي الأفضل لها والأحسن ألا تأخذها، ويكتب لها أجر صيام الشهر كاملا ويكتب لها أجر الفطر.
معنا مشرف من العراق، تفضل مشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
سلمك الله شيخي. سؤالي إذا توضيت لصلاة العشاء،
نعم،
أتوضأ صلاة الفجر أمسح على الجوارب؟
طيب، يعني بمعنى أنك توضأت ولبست الجورب ولا لا، ولا اللي هو بعد وضوءك للعشاء؟ يعني
من توضأت لبست الجوارب وأنام به للصبح، من أبعد على صلاة الفجر أمسح على الجوارب والجوارب خفيفة.
طيب، سؤال آخر.
جزاكم الله خير، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أبو عساف من السعودية، تفضل يا أبو عساف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس سؤالين ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك حنا نسافر للنزهة يعني، ونمشي أكثر من 150 كيلو عن البلد اللي ساكنين فيه.
نعم.
مثل مهرجان أم رقيبة ومثل مهرجان الساري، فما أدري تنطبق علينا أحكام السفر ولا لا.
طيب،
ونرجع بنفس اليوم، يعني نرجع نمشي الصباح ونرجع بالليل يعني نفس اليوم.
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، طال عمرك في ترويض الإبل، احنا عندنا الإبل مثلا من رأي يموت ولدها،
اي نعم،
ونشتري لها ولد ثاني، ثم يقومون بتكرم خياطة دبرها وتسكير عن نفسها حتى تجوخ وتطيح يعني.
اي نعم.
ثم لما يفكوها بعد شوي تقوم تروض على الشوار الجديد، المولود الجديد اللي مشتريات، فما ادري من فعل
هذه وش تسمونها يا ابو عساف، وش تسمى هذه؟
هذا سمى شو اسمه، تضيير الابل.
تضييق
بالراء،
تضيير.
نعم. يعني مثلا يموت ولدها او
اي، معروف الطريقه. نعم، ابشر تسمع الجواب ان شاء الله يا ابو عساف، حياك الله. أبو أنس من الجزائر، تفضل يا أبو أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك شيخ؟
يا مرحبا، تفضل يا أخي الكريم.
شيخ شكري، أحبك في الله.
أحبك الله وأسعدك، تفضل يا أخي.
شيخ
فتفضل سؤالك يا أبا أنس.
مدرس لغة فرنسية.
تدرس لغة فرنسية. يا أبا أنس اسمعنا من الهاتف رجاء، أغلق التلفزيون. طيب بدون قطع اتصال مع أبي أنس. من ضمن الأسئلة التي وردتنا، من صلى العصر قبل أذان المغرب بثمان دقائق هل يعتبر هذا صلاها في وقتها؟
لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر وهو مختار قادر بعد اصفرار الشمس، فعندما لا يجوز أن يؤخرها لما بعد الاصفرار، والاصفرار مرات يأخذ نصف ساعة، مرات يأخذ ساعة لا ربع، ومرات يأخذ أقل من هذا قليلا أو أكثر، ويختلف من بلد إلى آخر بحسب ارتفاع البلد وانخفاضه وبحسب الشتاء والصيف. وأما تأخيره إلى ما قبل ثمان دقائق، تأخير صلاة العصر إلى ما قبل ثمان دقائق من أذان المغرب، هذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يفعله، لا بد أن يؤدي صلاة العصر قبل اصفرار الشمس. أهل العلم اختلفوا في الوقت الاختياري، نهاية الوقت الاختياري لصلاة العصر، فطائفة تقول بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وطائفة تقول إلى اصفرار الشمس، فباتفاق أهل العلم لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، وبالتالي تأخيره إلى ما قبل ثمان دقائق هذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يفعله.
نعم. ميسون من العراق، تفضل يا ميسون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
عندي صديقة كانت ما تصلي وهسه تصلي، طلبت مني مصحف، يصير أنطيها لو ما أنطيها؟
يعني طلبت منك مصحف يعني وهي الآن كانت تارك الصلاة وصلت؟
اي، فطلبت مني مصحف فأنا مترددة أعطيها.
طيب ليش مترددة يا ميسون؟
والله ما أعرف، ما أعرف.
يعني إذا كانت خلاص الآن صارت تصلي الحمد لله، يعني ليش مترددة؟
والله ما أعرف.
طيب.
يعني طيب.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا الحمد لله شهر يعني أهلي علموني الصيام، بس هسه حاليا والدي ووالدتي يعتبرون أنهم
صوم. ميسون ميسون شوي شوي بس عشان أفهم عليك، عيد السؤال مرة ثانية.
أهلي ربوني من عمر 10 سنين الصلاة والصيام.
نعم. جزاهم الله خير.
فهسه والدي ووالدتي يقولوا لي لا تصومي، وأنا ما أعرف إذا ما أصوم. جزء
أنا أعطيهم
ما
أقول
له
إيش
أسوي،
فأنا
أنا
وضح سؤال. تقول إن أهلها يربونها على الصيام،
أي.
والآن يقولوا لا تصومين، ليش يقولوا لها لا تصومين؟
ليش يقولوا لا تصومين الآن يا ميسون؟
والله ما أعرف، والدي حاج ووالدتي معتمرة، لكن ما أعرف يعني ليش يقولي
لو قبل، يقولي
ما حاطين شيء، فما أعرف.
أنت كم عمرك الآن؟
نعم.
كم عمرك أنت الآن ميسون؟
20.
طيب يعني ليش يأمرونك الآن بأنك ما تصومين ولا تصلين؟
صيام الفرض ولا صيام نفل؟
المقصود بها في النوافل؟
والله ما
أدري،
يعني من عائلة الحمد لله شكر، يعني أهلي حاج وأمي حاج جوالدي حاج، يعني متدينين يعني، بس ما أعرف هيك يقولوا لي أنت لا تصوم.
المقصود بها النوافل ولا رمضان؟ المقصود النوافل ولا شهر رمضان؟
لا النوافل.
النوافل.
يعني طيب. مع اثنين وخميس. ومن جه شهر هذا المبارك اللي علينا صمت من الواحد لحد اليوم. يعني
طيب. تسمعين الجواب يا ميسون إن شاء الله. شكرا جزيلا يا ميسون. جمال من الجزائر، تفضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
حياكم الله. أنا أود أن أسأل الشيخ.
تفضل.
أنا حدث لي حادث مرور.
نعم.
وأدريت عملية جراحية، حدث لي كسر في الفخذ.
في الفخذ؟
في الفخذ أدريت عملية جراحية.
طيب.
منذ حوالي شهرين، يعني من قبل كنت عندما أغتسل. يجب أن لا يلمس مكان الجرح.
طيب.
أما الآن فأنا عندما أغتسل أستطيع أن أعمم جسمي بالماء جميعا. لكنني الآن مقعد لا أستطيع أن أقوم، فبالنسبة للغسل الأكبر أستطيع بمساعدة الأهل أن أغتسل غسلا أكبرا فيعمم الماء كل جسمي. فيما يخص الوضوء الأطراف العلوية أستطيع أن أتوضأ إلا رجلي.
طيب ما هو السؤال الآن يا جمال؟
يقول
سؤال الوضوء،
يعني
الوضوء يعني أستطيع أن أتوضأ إلا رجلي، لابد أن يغسلهم لي أحد يعني الزوجة أو الأهل. فهل من قبل كنت أتيمم، فهل الآن أتوضأ ورجلي يغسلهم لشخص آخر أم أتيمم وأكمل في التيمم؟
طيب الله يشفيك ويعافيك يا جمال، وإن شاء الله مأجور بإذن الله.
إن شاء الله، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، حياك الله. حماد من المغرب، تفضل يا حماد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حماد.
لدي سؤال واحد، الله يجزيك خير.
تفضل.
لقد عملت مع شخص في مجال البيع والشراء، فأعطاني السلعة وأعطيته شيك. مرت مدة الشيك الذي أعطيته في تاريخ باش يدفع الشيك.
هو أعطاك دي يعني سلفك مبلغ، أعطاك
سلعة شراء،
أعطاك سلعة وأنت أعطيته شيك، وأعطاك سلعة وأنت أعطيته شيك.
شيك، نعم.
طيب
مرت مدة تقريبا 3 سنين هذه، ولكن الشيك لم يقل لي شيئا.
لا، لم يصرف الشيك.
لم يصرف الشيك. ولا أدري، لم أسأل هو ولم يسألني.
أها.
والشيك تقريبا في 30 يوم.
نعم، والسلعة طبعا أخذتها أنت الآن وتصرفت فيها.
نعم، السلعة أخذتها، نعم.
تسأل الآن، وسؤالك يعني الآن في حكم المبلغ الموجود عندك لهذا الشخص.
نعم، في حكم 130,000 درهم.
سؤال آخر.
بارك الله فيك.
حياك الله أخي كريم. طيب أبو محمد من السعودية، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
والله نحبكم في الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي، تفضل.
ما حكم أنا أتداول شيء محرم كاستمت؟
حكم إيش يا أبو محمد؟ أعيد السؤال.
ما حكم أنا من أتداول شيء محرم؟
استدان شيء محرم.
محرم.
إيه.
يعني كاستمت الدخان ونحن ذلك، هل يجب عليه استدان؟
يعني هو استلف شيء محرم ولا استلف مبلغ لشراء شيء محرم؟
لا، استدان.
استدان دين.
استدان شيء محرم، يعني محرم شرعا كالشمة والدخان، هل يجب عليه استدان؟
أها. طيب سؤال آخر.
الله يجزاه خير، مشكور.
حياك الله كريم. طيب أخونا مشرف يقول إذا توضأ لصلاة العشاء ثم لبس الجورب ونام عليه، هل يجوز أن يمسح له لصلاة الفجر؟
الأرجح من قول أهل العلم أن الجوارب يجوز المسح عليها في الوضوء، ولا يلزم نزعها وخلعها من أجل غسل القدمين في الوضوء إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وقد فإن النصوص الواردة في مشروعية مسح الخفين يمكن أن نلحق بها المسح على الجوربين. الخف يصنع من جلد، والجورب يصنع من قماش أو نايلون أو قطن أو نحوه. والأظهر من قول أهل العلم أن الجوارب تلحق بالخف في جواز المسح عليها. ولذلك نقول إذا لبستها الجوارب بعد وضوئك لصلاة العشاء ونمت فلا حرج عليك في أن تمسح على القدمين، تمسح على الجوربين لصلاة الفجر. في بعض المناطق الباردة يخشى الإنسان من غسل قدميه في الفجر، وبالتالي يلبس الجورب بالليل من أجل أن لا يحتاج إلى غسل قدميه في الفجر، فلا حرج عليه. هناك أيضا جزئية تضمنها السؤال، وهو أن الجوارب يقول بأنها خفيفة. إن كانت الجوارب تكشف القدمين وتوضحهما ففقهاء الحنابلة يمنعون من المسح عليهما، وعليه طائفة كبيرة من العلم. ونحن نرى أن النصوص أو أن الآثار والأدلة الواردة في المسح على الجورب كما تشمل الجورب الغليظ تشمل الجورب الخفيف، وبالتالي نرى جواز المسح على هذه الجوارب الخفيفة وأنه لا يلزم خلعها، لكن احتياط الإنسان وخروجه من الخلاف ووضعه جوارب متينة أولى من أجل أن يحتاط الإنسان لعباداته في وضوءه وصلاته.
أبو عساف يقول أنهم يسافرون للنزهة ما يقارب 150 كيلو من المكان أو مكان السكن، يرجعون في نفس اليوم، هل يترخصون برخص السفر؟
أولا حساب مسافة السفر لا يكون من المنزل وإنما يكون من أطراف البلد، يعني لو جاء خرج من أطراف الرياض في حي الفواز ولم يخرج إلا من شمال الرياض ما يحسب إلا من وقت خروجه من البلد ليس من المنزل. وإذا سافر الإنسان مسافة القصر جاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها، وذلك لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض بالانتقال من مكان إلى مكان، يضرب قدمه على الأرض، فأجاز للمسافر أن يقصر الصلاة، ولم يشترط أن يكون هذا السفر سفرا لمقصد صحيح أو لنزهة أو لغيره، فدل هذا على جواز قصر الصلاة لمن سافر هذه المسافة مسافة القصر. بعض الفقهاء قال بأن القصر لا يشرع إلا إذا كان الإنسان سيستغرق سفره أكثر من يوم وليلة، ولكن هذا القول يخالف ظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فلم يقل لمدة يوم أو أكثر من يوم، فدل هذا على جواز قصر الصلاة والترخص برخصة الجمع ولو كان السفر أقل من يوم، بالتالي لا حرج عليكم في جمعكم للصلاتين وقصركم. لكن هنا شيء ينبه عليه أولئك الذين يذهبون للنزهة ألا يخلو انتقالهم من ذكر الله جل وعلا، عندما يركبون للسيارة إما يتذكرون بذكر علم أو بتذكر آلاء الله عز وجل ونعمه، لا يتكون رحلتهم كلها مشغولة بأمور من أمور له حديث عام ولا يستفيد الإنسان منه في آخرته، ينبغي بهم أن يخصصوا شيئا من أوقاتهم لذكر الله جل وعلا. وقد قال قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني كان عليهم نقصا، وبالتالي الذي يوصيهم أن يكثروا من ذكر الله في أسفارهم.
جزاك الله خير. سأل أخونا أبو عساف عن تضيير الإبل، هل تحتاج شرح عشان يفهمها المشاهدون؟
الناقة عندما تلد ويكون مولودها ميتا، فحينئذ هي عندها عاطفة جياشة كبيرة لهذا الإبن لهذا الحوار، وبالتالي عندما تجده ميتا قد تموت، يعني قلبها متعلق به، وبالتالي ماذا يفعلون؟ يسحبون هذا المولود الميت ويؤتون بحوار آخر ويضعون في مكانه من أجل أن تسكن نفسها برؤيته، ويقومون بوضع بتغطية هذا الصغير، وقد يغطون دبره من أجل أن يدوخ وبالتالي يسقط أمامها، فإذا سحبوه لا تتأثر عليه كثيرا لأنها رأت حال تغيره، فهم يسألون هل هذا إضرار به وبالتالي يمنع منه؟ نقول هنا الإضرار ترتب عليه مصلحة أكبر من بقاء الناقة الأصل، وبالتالي إن شاء الله لا حرج عليهم في ذلك متى غلب على ظنهم انتفاع الناقة الكبيرة بمثل هذا العمل، ما دام ضرر هذا الحوار الصغير ليس ضررا كبيرا.
أحيانا يفعلون العكس تماما، اللي هو أن الناقة نفسها حتى ترضع هذا الحوار لأنها ترفض أنها لأنه مو ولدها، ف فيفعلون أو يضعون لها يدخلون فيها شيء في دبرها حتى تشعر بألم الولادة كأنها ولدت، ثم طبعا مع تغطية عينيها، ثم بعد ذلك إذا فتحت عينيها بعد ألم الولادة رأت هذا الحوار فهي تظن أنها هي أنها هو الذي كان في بطنها.
على كل مثل هذه المسائل يمكن الذي يستفيد منها ممن يشاهدنا نوادر،
صحيح،
والذي يشير به على أخواني أهل الإبل ممن يشاهدنا أن يسجلوا هذه المسائل ويكتبوها ويعرضونها على لجنة الإفتاء ويصير فيها فتوى مكتوبة ينتفعون بها أهل جميل. الإبل
جميل. ميسون من العراق تقول لها صديقة كانت تارك الصلاة والآن أصبحت تصلي، طلبت منها مصحف تقول أنها مترددة أعطيها.
بل يستحب إعطاؤها المصحف ولك أجر عظيم، وكل حرف تقرأه من المصحف لك مثل أجرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، فدعوتك وبذلك من نفسك لنصيحة زميلتك لتؤدي الصلوات هذا عمل عظيم فيه أجر كبير، ويترتب عليه أن كل عمل صالح تؤديه صديقة السائلة فإن للسائلة أجرا مماثلا لأجرها، وبالتالي نهنئك على هذه الأجور ونوصيك بالحرص على تزويدها بالمصحف وعلى تزويدها بما ينفعها من كتب أو أشرطة، لعل ذلك يكون من أسباب انتفاعها وجعلها إن شاء الله من الدعاة الذين يدعون إلى دين الله جل وعلا.
هي تقول أن أهلها عودوها على الصيام والصلاة، الآن يعني يطلبون منها لا تصوم النوافل، بس قضية ما يتعلق بالصلاة، ما توجيهكم؟
منع الوالدين لأبنائهم من أداء نوافل العبادات على نوعين. النوع الأول أن يكون ذلك لحاجة الأبوين أو لمنفعة الابن أو البنت، في هذه الحال يلزم الابن أن يمتثل لوالديه، مثلا يقول له يعلم أنه إذا صام صيام النفل سيتعب وسيكون مرهقا بالنسبة له وقد يمنعه من القيام بشيء من بر والده أو والدته، فإذا طلب الوالد أو الوالدة من الابن في هذه الحالة ألا يصوم فعليه أن يلتزم بذلك ونبشره بأن له أجر الصيام كاملا. المسألة الثانية إذا لم يكن في النافلة من صلاة أو صيام أو غيرها من أعمال الطاعات لم يكن فيه ضرر على الولد ولم يكن فيه منفعة للوالد، ففي هذه الحال هل يلزم الولد أن يطيع والده في ترك النوافل؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، والذي نوصي به أن تطيع والديها في ذلك، أن تطيع وأن تحاول إقناعهما، فإن اقتنعوا فبها ونعمت، وإلا فتطيعهم وتحتسب للأجر في ذلك.
أخونا جمال من الجزائر يقول وقع له حادث وحصل عنده كسر في الفخذ، أخونا الآن إذا أراد أن يتوضأ بنفسه في أجزاء العلوية، لكن إذا وصل القدمين ما يستطيع، فيساعده أحد أهله في هذا الغسل في غسل القدمين، هل في ما رأيكم؟
نعم، هذا إذا كان عنده أحد لزمه غسل القدمين بواسطة إعانة من لديه، وذلك لأنه حينئذ يستطيع غسل القدمين بواسطة من حوله. أما في الأوقات التي لا يجد، في الأوقات التي لا يجد فيها من يغسل معه قدميه، فحينئذ لا يلزمه غسل القدمين لأنه لا يستطيع غسل القدمين، فيصلي بحسب حاله، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إن كان عنده أحد يستطيع أن يرغبه في غسل قدميه فحينئذ لا بد أن تطلب منهم أن يغسلوا قدميك للوضوء. إذا لم يكن لديك أحد فيجوز لك أن تصلي بدون غسل قدميك وتتيمم حينئذ، وتكتفي بهذا التيمم مع غسل ما تستطيع من أعضاء الوضوء.
أم أحمد من العراق، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
الله يخليك، أنا عندي سؤالين أو ثلاثة. أولهم أنا عندي راتب تقاعدي باسمي. إذا أموت من حق أولادي أو بناتي يأخذون هذا التقاعد حلال أو حرام؟
يعني الراتب التقاعدي هل هو يعني قصدك أنها إذا صار لأولادك هل هو الحلال ولا حرام؟
إذا أنا عندي راتب تقاعدي باسمي، يعني أنا كنت مدرسة وطلعت التقاعد.
ما صوت صوتك
من حق أولادي يأخذون من تقاعد حلال أو حرام؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كنت أقرأ، أنا مر عمري فوق 60 سنة، كنت أقرأ القرآن بالليل من بعد الوحدة بالليل أو 12 أو 15 بالليل، شوتك ما أقرأ بالليل، أقرأ القرآن صوت مواصل. أنا قطعت نواصل صار لي فترة لأنه مريضة مرة يعني هشاشية
يا أم أحمد. أم أحمد يا أم أحمد، في مشكلة عندك في الشبكة يبدو لي، لأن الصوت عندك يقطع. أقول في نسمعك بس الصوت عندك يقطع، باين في مشكلة في الشبكة عندك.
هي عندنا بالأنبار الشبكة تحضان.
طيب أنت تقولين تقرأين القرآن في الليل الساعة 12 الساعة 2 في الليل؟
ما أقدر أقعد يعني هشاشية بالعظام، فهدت أقرأ القرآن وهي صلاة الصبح. الصبح أنت على هذا قراءة القرآن لو ما أقدر الصبح الضحى أصل الضحى وأقرأ القرآن، بس ما أقرأ هواية، أقرأ قليل لأنه ما أقدر أقعد قعدة طويلة.
طيب بس سؤالك وش بالضبط يا أم أحمد؟ وش السؤال بالضبط؟ يعني سؤالك يعني انك انت الان
السؤال كنت اقراب الليل هل يؤثر قراءه الليل اخر الليل؟
طيب السؤال الثالث.
عندي زوجي توفى وعنده راتب تقاعدي، انا ما اخذت الراتب التقاعدي، أم زوجي أخذت الراتب التقاعدي وعندي بنات قاصرات أخذوا الراتب التقاعدي. أم زوجي ماتت، من حقنا تبقى الهوية أخذها أو حرام؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
وأنا أشكركم وأشكر اللي كل ساعدنا على هذا، يعني على هاي القناة هي أقل مش الناس كلها.
بارك الله فيك يا أم أحمد،
الله يبارك فيكم دنيا وآخر.
آمين آمين، حياك الله. محمد من السودان، تفضل محمد. محمد يا محمد من السودان. طيب عبد الله السعودي، عبد الله تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الله.
عندي ثاني الله يحفظكم.
ارفع صوتك يا عبد الله.
أبو عندي ثاني الله يحفظكم.
تفضل.
رحنا سوق الذهب وشرينا ذهب، مع الدبع الفرق عندنا علم ان الحجم والشكل مختلف، ولكن بدلنا ذهب بذهب، ولكن دفعنا زياده تقريبا 300 ريال، فما الحكم يعني؟ هل ربا ولا
انتم كان معكم ذهب رحتوا به للسوق؟
اي نعم يا شيخ، فاردنا ان نبدل يعني شيء بحجم ثاني
افضل، يعني اعطيتوهم الذهب القديم واخذتوا ذهب جديد ودفعتوا فرق 300 ريال.
اي تقريبا زي كذا طال عمرك.
طيب سؤال اخر.
السؤال الثاني يا شيخ، انا دوم من مكه للطائف، فهل يحق لي القصر والجمع؟
طيب تسمع الجواب، من مكه للطائف تسمع الجواب ان شاء الله تعالى.
شكرا لك
الله، حياك الله. عبد الملك من السعوديه، تفضل عبد الملك. وعبد الملك من السودان، يا عبد الملك من السودان تفضل.
مرحبا بك، عندي ثلاثه سؤال للشيخ.
تفضل.
السؤال الأول
بسأل
بالنسبة للحرمة.
طيب قطع اتصال. نواصل الأسئلة. أخونا من المغرب سأل، يقول حماد من المغرب، هو أخذ سلعة من شخص وأعطاه شيك مقابل هذه السلعة، طبعا الشيك مدة 30 يوم، يقول الآن مرت فترة طويلة والشيك ما صرف، يعني بمعنى المبلغ ما زال عنده، ويقول أرى هذا الشخص لكنه لا أسأله ولا يسألني، ما زال حتى الآن إلى الآن، يقول هل هذا المبلغ يعتبر في ذمته؟
نعم، هذا المبلغ يعتبر في ذمة السائل، وعليه أن يؤديه لمالكه وصاحبه، وبالتالي إذا قابله يسأله ويعطيه إياه. يمكن الشيك ضاع، يمكن أنه يكون هناك بعض الإشكالات في صرفه وطريقة صرفه، وبالتالي الواجب عليه أن يبذل هذا المال لصاحبه. هذا يعتبر بمثابة الدين، يجب عليه أن يسدده لصاحبه. طيب، هذا حق لم يستوفى، كان دينا في الذمة.
أم أحمد من مصر، تفضلي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أنا أم أحمد من مصر. أنا زوجي توفى من 11 سنة. بعد كده توفت والدته اليومين اللي فاتوا دول. هل الأولاد حق في الورث بتاعها بموجب الوصية الواجبة؟
تقصدك أولادك أنت؟
هل من حق أولادي في ميراث جدتهم بموجب الوصية الواجبة؟
طيب،
لأن عمهم بيقول لا ده مختلف عليه، وبعض العلماء بيقول لا ما ممكن ما يرثوش في جدتهم يعني.
طيب، سؤال آخر يا أم أحمد.
دلوقتي الأموال بتاع الأولاد القصر دول دخلت المجلس الحزبي اللي هو بيقوم على شؤون القصر. هل دلوقتي لي أن أنا أسحب الفلوس بس المبلغ، ولا أكيد هم طبعا بيضيفوا الفوائد على الأموال دي، ودي حاجة غصب عني يعني أنا مش هقدر أن أنا أخذهم منهم. فدلوقتي أنا العمل إيه دلوقتي؟ أخذ الأموال بس المبلغ زي ما دخل، ولا أخذ المال كله بالفوائد اللي دخلت عليه؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
طب في سؤال تالت.
إيه، تفضل يا أختي، تفضل.
أنا طبيبة، ويقتضي عملي أن أنا أسافر أمتحن في بلاد أوروبية وأنا لابسة النقاب، ممكن أن لما أوصل هناك للامتحان أشيل النقاب ولا لا؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. سلمان من العراق، فضل سلمان.
ألو، السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل يا أخي الكريم.
الله يحفظك. أنا عندي سؤال، يعني السؤال الأول.
فضل.
إنه إحنا بالعراق تدري المصارف أعتقد مو كلها إسلامية، فالمبالغ مرجع بالبيت.
سلمان، عد السؤال. سلمان يا سلمان، عد السؤال مرة ثانية.
نعم،
أعد سؤالك مرة ثانية، أعد السؤال.
كل المصارف في
البيوت. السؤال إنه كلوبات مبالغ ما نقدر نخليها بالبيوت.
ال- ال- الم- أنت تقصد
نوديها للمصرف للبنك.
طيب، تضعها في المصرف.
البنك يمضي فوائد.
نعم.
فما أعرف شلون نصرف.
طيب،
ما نقدر نخليها بالبيت، ووجودها بالبنود احتمال بإشكال.
طيب، السؤال الثاني.
هذا السؤال الثاني، انه احنا في بعض المناطق ما نقدر نصلي صلاة الجمعة. شو نسوي؟ ما نقدر، يعني ما نقدر، نضايق جدا من صلاة الجمعة.
ليش ما تقدرون تصلون؟
نعم،
ليش لماذا لا تستطيعون صلاة الجمعة؟
في مناطق ما نقدر، يعني اكو مناطق احنا ما نقدر، ما موجودة مساجد او موجودة مقفلة يعني.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا سلمان. حياك الله. نايف من السعودية، تفضل نايف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، حياك الله.
كيف حالك؟ طيب.
آخر سؤال الشباب، تفضل يا نايف.
بالنسبة، هل يجوز قول العلامة للعالم؟
طيب، عندك سؤال آخر.
السؤال الثاني، هل يجوز الاشتراك في نية الصدقة سواء أحيانا أو أموات، يعني يشتركهم في نية الصدقة؟
طيب، اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله. أبو محمد من السعودية يقول إذا استعار أو استدان الإنسان شيء محرم، هل يجب عليه أن يرده؟
نعم، هذه البرنامج في المسائل التي تكون بين العبد وربه جل وعلا، برنامج فتوى. وأما قضية العلاقة بين الاثنين المتخاصمين، هذه مرجعها إلى القضاء، نحن لا نتدخل فيها، وبالتالي مثل هذا يلتزم بما يلزم به القضاء.
أم أحمد من العراق تقول عندها راتب تقاعدي، تقول يعني لو توفي، طبعا أحيانا يتوفى الإنسان طبعا، وعادة إذا توفي هل ينتقل حق هذا الراتب إلى أولادها؟
نعم، الغالب في التقاعد أن يكون هو على صورتين. الصورة الأولى أن يكون على شكل منحة من الدولة للموظف أو لورثته بعد وفاته، فمثل هذا يصرف على وفق ما قررته الدولة، لأنه منحة، والمنحة والهبة تكون على وفق ما أعطى الواهب. والثاني أن يكون على جهة التعاقد تبادل، فهذا العقد أجازه كثير من أهل العلم المعاصرين بناء على أنه نوع من أنواع التأمين التعاوني الذي يكون فيه سد لحوائج قرابة الموظفين أو الموظفين في أواخر أعمارهم. صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية ومن الهيئات العلمية بجواز مثل هذا التصرف، ولما يترتب عليه من مصالح ومن سد حاجة الموظفين وذويهم، ولذلك يرجع إلى نظام هذا التقاعد فيعملون به، ومن تقرر له حق أخذ هذا الراتب التقاعدي فإنه يأخذه ولا حرج عليه في مثل هذا. وأشير إلى مسألة ذكرتها الأخت السائلة، تقول بأن والدة أو قريبة زوجها تأخذ نصيبا من التقاعد، صحيح، وأنها ماتت وأنهم يريدون أن يقدموا بطاقتها من أجل أن يأخذوا راتبها التقاعدي، فنقول مثل هذا التصرف لا يجوز ولا حق لهم فيه، وذلك لأنه مبني على الكذب، يدعون أنها حية وأنها لم تتوفى، والأمر بخلاف ذلك. والإنسان إذا أراد أن يفتح باب الرزق فيفتحه من باب حلال، والباب الحرام ممحق للبركة، مسبب لعدم الانتفاع الحسن بالمال، وبالتالي نوصيهم بأن يتقوا الله عز وجل بأن يدلوا بمعلومات صادقة صحيحة، وألا يقوموا بالإدلاء بمعلومات مخالفة للواقع.
تسأل تقول قراءة القرآن أيهما في قراءة القرآن في الليل أم قراءتها في الضحى، وخاصة هي مريضة أحيانا ما تستطيع قراءة القرآن في الليل.
المستطيع الذي لا يتكلف أثناء قيامه في الليل فالأفضل قراءة الليل، قد قال تعالى إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا، وبالتالي الوصية الذي أو قراءة النهار قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، لكن إذا كان ذلك بقوة بدن وحضور ذهن، بأن ينام الإنسان مبكرا فيستيقظ في آخر الليل فيحضر ذهنه ويتمكن من الفهم والاستيعاب وتطبيق هذه النصوص القرآنية على النفس. أما قراءة النهار فهي قراءة فاضلة أيضا، ويعظم أجر الإنسان بسبب قراءته للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبالتالي المؤمن يحرص على قراءة كتاب الله عز وجل في الليل وفي النهار. نعم.
أخونا عبد الله يقول أنهم أخذوا ذهب قديم عندهم وذهبوا يسوق الذهب وأخذوا بدله ذهب جديد ودفعوا الفرق 300 ريال، ما حكم هذه المعاملة؟
هذا التعامل حرام ولا يجوز، وهو من الربا الذي منع منه الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، وبالتالي لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الزيادة. وهذه المسألة عند الفقهاء يسمونها مد عجوة، وهي ممنوعة، وقد ورد فيها حديث في صحيح مسلم بمنعها بخصوصها، بالتالي مثل هذا التعامل لا يجوز ولا يحل لهم أن يتعاملوا به. وطريقتهم في هذه الحال أن يقوموا ببيع الذهب الذي معهم على أحد المحلات، فإذا فرغوا منه اشتروا ذهبا آخر جديدا من المحل الآخر.
سأل أخونا هو يذهب من مكة إلى الطائف للدوام، بشكل يومي، هل يجوز له أن يقصر؟
نعم، هذا تقدم مثله في الأسئلة، وذكرنا أنه يجوز الجمع في هذه والقصر في هذه الحال، لكن إذا أذن الظهر وهو في مكة لزمه أن يصلي في المسجد. لماذا؟ لأنه يسمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله الترخيص في ترك صلاة الجماعة وهو أعمى، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وبالتالي يجب عليه أن يصلي في المسجد صلاة الظهر مع الجماعة، فإذا فرغ صلى صلاة العصر مجموعة مع الظهر مقصورة بركعتين. فإذا وصل إلى الطائف وهو والناس لم يصلوا العصر بعد، لم يجب عليه أن يصلي العصر مرة أخرى لكونه قد صلاها قبل ذلك. وصلاة الصلاة الواحدة لا تجب على المؤمن مرتين بدون وجود خلل في الأولى.
أم أحمد سألت ثلاثة أسئلة. السؤال الأول تقول زوجها توفي ثم بعد ذلك توفيت والدته، أولادها هل لهم حق في الميراث من جدتهم؟
نعم، هذه المسألة من مسائل القضاء أيضا وليست من مسائل الإفتاء، فيراجعون الدوائر القضائية من أجل النظر في هذا الموضوع.
الأموال الأولاد القصر تودع في حساب في بعض الجهات الحكومية، تقول أنها يكون عليها أحيانا فوائد، هل يمكن تأخذ المبلغ مع الفوائد ولا فقط تأخذ المبلغ الأصلي؟
من لا تأخذ المبلغ بالربا المجعول على هذا المال، ولا حرج عليهم في استعماله، لأن جهات ولاية القصر أخذوا هذا المال بدون رغبة من القصر ولا من أوليائهم، وبالتالي لا يتمكنون من التصرف في هذا المال بأي نوع من أنواع التصرف، ثم لا حرج عليهم. ووصيتنا للجهات الرسمية هناك أن تقوم بتشغيل هذه الأموال بأنواع المتاجرات، بحيث يكون هذا من أسباب حلول البركة في هذا المال، ومن أسباب قصر التعامل بهذه الأموال على التعاملات المباحة. وهناك أنواع ومجالات استثمارية متعددة تكون مأمونة المخاطرة، وإن كانت عوائدها قليلة حينئذ نرغب أن تكون هذه الأموال أموال القصر في مثل هذه المشاريع، وحينئذ تعود هذه الأموال الموصودة للبلد بالخير، لأنه يكون هناك مشاريع تشتغل، وهناك ناتج محلي، وهناك فوائد واستثمارات تعود على البلد. بالتالي وضع هذه الأموال في بنوك وأخذ نسبة ربوية عليها كما أنه ضار بالبلد، مبعد لعدد من المشاريع الاستثمارية عنها، هو ضار بأموال القصر، لأن الفائدة الربوية ما يسمى فائدة، الخسارة الربوية هي أقل من نسبة التضخم، وبالتالي هو أخذ 100 وأعطوه بعد 4 سنوات 5 سنوات 160، لكن قيمة 160 أقل من قيمة 100 التي كانت قبل 4 سنوات من جهة القوة الشرائية، وبالتالي هذا ضرر بالقصر وضرر بالمجتمع. ولهذا السبب نهى الله عز وجل عن التعاملات الربوية.
محمد من السودان، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي كريم.
أحييك وحيي الشيخ الكريم.
حياك الله، تفضل.
لدي سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول، شخص حلف على شيء من الطلاق لا يفعله وفعل وفعل الشيء، وقال هو حلف الطلاق له شيء لا يحصل، واحتمل هذا
طيبة
وهذا زوجته،
ورجوع هذا يعبد طلاقها
منها.
طيب، سؤال ثاني.
والسؤال الثاني، برضو شخص حدد إلى زوجته إذا وصلت المكان الفلاني فهي طالق، ولكن بعد فترة تراجع، هل إذا ذهب رجوع طلاقها منها؟ جزاكم الله
خير. حياك الله أخي كريم. أبو محمد من الجزائر، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم.
مرحبيك يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال، بارك الله فيكم.
تفضل.
هناك حديث على ما أظن في البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النفيئة. هل أريد غير شرح
عد الحديث؟
لا ربا إلا في النفيئة.
نعم طيب
أريد شرح هذا الحديث بارك الله فيك.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أختنا أم أحمد آخر سؤال لها، هي تقول هي تسافر أحيانا لدول أوروبية لإجراء بعض المقابلات والامتحانات، هي منقبة، تقول هل يجوز إذا ذهبت تلك البلاد أن تخلع عن نقابها؟
النصوص التي وردت بوجوب تغطية المرأة لوجهها نصوص دلالتها واضحة، وردت في القرآن ووردت في السنة، منها قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ومنها قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت. وقالوا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ولذلك الذي نراه أنه يجب عليها تغطية الوجه، ووجود هذه الاختبارات ليس من الأسباب التي تجيز لها أن تكشف وجهها، قد تكشف وجهها لامرأة أو لمن يتحقق من شخصيتها مرة واحدة ثم تعيد الخمار مرة أخرى، ما أن تبقي خمارها أمام الطلاب الآخرين وأمام الممتحنين وأثناء ذهابها وإيابها، هذا يخالف النصوص التي سقتها قبل قليل الدالة على إيجاب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب. ومن عمل لله يسر الله أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
سلمان من العراق يقول سؤال تقريبا قريب مما ذكرتم فيما يتعلق بأنه يدع مضطر يدع المال اللي عنده في المصرف، لا يأمن عليه أن يكون في البيت، وهذه مصارف تعطي فوائد.
نعم، إذا لم يجد، إذا وجد مصارف لا تتعامل بالربا فيتعين عليه وضع ماله في المصرف المأمون الذي لا يعطي الربا ولا يتعامل بالربا. أما إذا لم يجد مصرفا مأمونا ولم يجد إلا مصارف تتعامل بالربا، فحينئذ نقول هل يمكن وضع هذا المال في مشاريع استثمارية أخرى تعود عليه بالنفع، وبالتالي ويمسك ماله ويحفظه وفي نفس الوقت يعود بالخير والنفع على مجتمعه وأمته؟ فحينئذ لا يجوز أن يوضع المال في البنك ويوضع في مثل هذه المشاريع الاستثمارية متى كانت مأمونة الجانب. أما إذا لم يجد مصارف تترك الربا ولم يجد مشاريع استثمارية يمكن أن يضع ماله فيها، فحينئذ لا حرج عليه أن يضع ماله في هذه المصارف من أجل الضرورة، يخشى عليه أن يتلف ماله بسبب ذلك. فإذا صرف الربا بعد ذلك فماذا يفعل به؟ يقوم بالتخلص منه بصرفه في المصارف العامة، وخصوصا محل الضرورة، إذا كان هناك مريض مضطر إلى العلاج يعطى هذه الزيادة الربوية لأن هذا من الضرورات.
بقي معنا أقل من دقيقتين. أخونا سأل يقول هم في مناطق ما يستطيعون يصلون صلاة الجمعة، المهاجد بعيدة، ربما الظروف في العراق مؤثر عليهم.
نعم، إذا لم يجدوا مكانا يصلون فيه الجمعة والمساجد تغلق، والمساجد التي تصلى فيها الجمعة بعيدة جدا يصعب عليهم الوصول إليها، أو لا يأمنون عندما يذهبون إليها سواء بوجود أشخاص يتعرضون لهم بالأذى أو يلزمونهم بالدخول في قتال الفتنة وسفك الدماء، فحينئذ يسقط عنهم وجوب صلاة الجمعة مع العزم في قلوبهم بأن يؤدوا صلاة الجمعة متى تمكنوا منها وذهبت مثل هذه الظروف.
انتهى الوقت تقريبا. نايف سأل عن حكم قول العلامة فلان مثلا.
العلامة يعني كثير العلم، كما يقال فهامة كثير الفهم، وبالتالي لا حرج من هذا اللفظ.
الاشتراك في نية الصدقة يعني قد يتصدق ويشرك معه مثلا شخص ميت أو شخص حي،
لا بأس في مثل هذا، ويكتب لكل نصيبه من الأجر إن شاء الله.
محمد من السودان سأل شخص حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وفعله.
أولا لا يجوز الحلف بالطلاق، لأن هذا حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثانيا لا يجوز تهديد المرأة بالطلاق. أما مسألة وقوع الطلاق وعدم وقوعه فهذه من مسائل الخلاف، وجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق إذا لم يتم الالتزام به وحصل الحنث فيه وقع الطلاق، وهناك قول آخر بعدم إيقاع الطلاق. ولذلك نأمل من السائل أن يتصل مباشرة ليكون الجواب في مسألته بخصوصها.
طيب إذا تراجع عنها عن هذا الأمر
كذلك لابد من السؤال.
طيب شاكر مقدر هذا الشيخ،
بارك الله فيك ووفقك للخير. آمين. ونشكرك على حسن تقديمك، غفر الله ذنبك. آمين. ويسر الله أمرك. آمين. كما أسأله جل وعلا لإخواني من مخرج وفنيين التوفيق لخير الدنيا والآخرة. آمين. على حسن أدائهم وكثرة مجهودهم، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى. ملأ الله قلوبهم سرورا وتقوى وإيمانا وسعادة، كما جعلهم موفقين مباركين. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتها على الحق، وأن يؤلف ذات بينها، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وشكر ذلك موصول لكم أنتم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليل العلماء.